11 مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم يا حصاد المساء، يبدأه معكم خالد عبد الله. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن عملية الوعد الصادق أظهرت أن أي خطر يهدد إيران فإنه سيعقبه رد قاس. السيد عبد الملك الحوثي يقول أن كيان الاحتلال يتفنن بأساليبه وجرائمه لقتل الأهالي في قطاع غزة. والاحتلال يرتكب 5 مجازر في قطاع غزة تسفر عن استشهاد 43 فلسطينيا و64 مصابة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام للجيش الإيراني الفريق عبد الرحيم موسوي أن عملية الوعد الصادق أظهرت أن أي خطر يهدد إيران فإنه سيعقبه رد قاس، موضحا أن أي دولة ليس لها تأثير على القرارات الإيرانية. وأضاف الفريق موسوي أن إسرائيل استخدمت جميع تجهيزاتها وقدراتها لمواجهة الرد الإيراني، مؤكدا أن إيران نفذت مهمتها بصورة جيدة وبرهنت للعالم بأن أي تهديد موجه ضد إيران الإسلامية سيواجه برد دقيق وساحق. وقال القائد العام للجيش الإيراني أنه رغم المسافة الطويلة فإن عملية الوعد الصادق نفذت بتلك الدقة التي أثارت فيها اندهاش العالم وجعلته يدرك قوة إيران. وتمثل عملية الوعد الصادق تحولا إيرانيا في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، فقد انتقلت طهران نحو العمل العسكري المباشر والعلني من داخل الأراضي الإيرانية ضد أهداف داخل الكيان الغاصب. المزيد في سياق التقرير التالي.
تعد عملية الوعد الصادق في 14 من نيسان أبريل تحولا إيرانيا في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، فقد انتقل طهران نحو العمل العسكري المباشر والعلني من داخل الأراضي الإيرانية ضد أهداف داخل الكيان. نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أكد أن إيران ستعاقب كيان الاحتلال في حال هدد أبناء الثورة الإسلامية، وهذه قاعدة جديدة تم تأسيسها ولم يعد بإمكانه الإفلات منها. وقال فدوي إن قادة الكيان وعالم الشر ارتكبوا حماقة بمهاجمة قنصلية إيران في دمشق، وتطلبت الظروف معاقبتهم بقوة، وعملية الوعد الصادق جعلت من الإسرائيليين أضحوكة العالم أجمع، كما هو ظاهر الآن في الأجواء الإعلامية واعترافات قادة هذا الكيان. قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي قال إن بلاده لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، لكنها في حرب الإرادات سترد على أي عدوان بقوة أكبر من ذي قبل.
نؤكد على ضرورة استمرار اليقظة والجاهزية لدى مركز القيادة ومراقبة عمليات الجيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست بصدد توسيع رقعة الحرب، لكنها سترد في حرب الإرادات على أي معتد ردا أكثر إيلاما من السابق.
من جانبه قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إن الأوضاع بالمنطقة تغيرت بشكل كبير بعد الإجراءات الانتقامية والرادعة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ضد المواقع الحساسة لكيان الاحتلال عما كانت عليه قبل ذلك. وبعد عملية الوعد الصادق تمكنت طهران من إدخال متغير جديد وكبير ضاغط على عملية صنع القرار لدى كيان الاحتلال وداعميه، حيث تعد العملية من ناحية القرار والقدرة انعطافا في تاريخ الصراع بين قوى المقاومة والكيان الإسرائيلي، وليست مجرد حدث عابر، وتأثيراتها تنعكس في مجمل البنية الأمنية للمنطقة.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن التعامل القاسي للأمن الأمريكي مع الأساتذة والطلبة المحتجين على جرائم الحرب الإسرائيلية يثير قلق الرأي العام العالمي، مطالبا واشنطن بالكف عن دعمها لمجازر الاحتلال فورا. وفي تغريدة على منصة إكس قال أمير عبد الله أن هذا القمع والاضطهاد يثبت ازدواجية المعايير والسلوك المتناقض للإدارة الأمريكية إزاء حرية التعبير عن الرأي. وتابع أن موجة الكراهية العالمية للكيان الإسرائيلي وحماته باتت واضحة للعيان ولا يمكن إنكارها، وذلك على خلفية الإبادة الجماعية للفلسطينيين، لا سيما بعد العثور على مقابر جماعية للمرضى والجرحى والطاقم الطبي بمحيط مستشفى ناصر في قطاع غزة. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إن كيان الاحتلال يتفنن بأساليبه وجرائمه لقتل الأهالي في قطاع غزة. وفي كلمة حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية قال السيد الحوثي إن الاحتلال حول المستشفيات إلى مقابر جماعية ويمارس فيها جرائم الإعدام بدم بارد، كما قام بالتمثيل بالجثامين وسرقة أعضائها، ويستمر بأسلوب التجويع بشكل كبير، معتبرا أن الأمريكي هو شريك للعدو الإسرائيلي بكل جرائمه الفظيعة. وأضاف أن الأمريكي لا يطيق الإصغاء للأصوات المطالبة بوقف جرائم الإبادة في غزة، وقام بقمع المظاهرات بالجامعات الأمريكية موجها لرؤسائها رسائل تهديد بالإقالة والطرد. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و64 إصابة. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 34,300 شهيد و77,290 إصابة. بدوره أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انتشال 58 جثمانا جديدا من 3 مقابر جماعية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب جيش الاحتلال في 7 نيسان الجاري. وحول جرائم الاحتلال في مدن الضفة الغربية والتي أسفرت عن استشهاد فتى فلسطيني، تابعوا هذا التقرير.
بموازاة العدوان على قطاع غزة، يصعد كيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين. ففي فجر الخميس اقتحم جيش الاحتلال بلدات ومدن الضفة، ما أدى إلى استشهاد فتى في مدينة رام الله عقب إصابته برصاصة في البطن ووقوع عدد من إصابات أخرى، لتندلع مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الصوت. وفي هذه الأثناء تمركزت عدة آليات عسكرية في حي رام الله التحتة وفي حي الطيرة قرب دوار السرية وفي حي أم الشرايط في مدينة البيرة، حيث داهمت أحد المنازل. الاقتحامات امتدت على مدينة طول كرم التي داهمها الاحتلال بآلياته، واعتقل فلسطينيين، اقتحام تصدى له المقاومون من عدة محاور واستهدفوه بالرصاص الحي، كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى. وفي نابلس أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال واعتقل آخر من بلدة بيت فوريك بعد تخريب محتويات منزله، كما اقتحمت قوة راجلة من الجيش بلدة بيت دجن وانتشرت في عدة مناطق بالبلدة، وداهم جنوده عدة منازل فدارت مواجهة مع المواطنين. قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقلية أيضا من مدخلها الشرقي بعدة آليات وتمركزت في عدة من أحيائها وداهمت منزلين، كما اقتحمت قرى شمال شرقي جنين ونشرت فرقا راجلة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها. ولم يقف الأمر عند عمليات جيش الاحتلال، بل اقتحم المستوطنون منطقة برك سليمان الأثرية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحماية أمنية مشددة، كما اقتحم المئات منهم باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع أيام عيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، وذلك في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة أعاقت حركة المصلين.
أعلن جيش الاحتلال سحبه لواء نحال من قطاع غزة ليحل محله لواءان احتياطيان. ويأتي قرار سحب نحال بعد أسبوعين على إقالة رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، فيما يستعد قادة كبار تقديم استقالاتهم بسبب الفشل في الحرب على غزة. كما أقر الاحتلال بإصابة 11 عسكريا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة إصاباته منذ بدء العدوان إلى أكثر من 3300، بينهم 531 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة. هذا وأعلنت نجمة داود الحمراء أنها تواجه نقصا كبيرا في جميع فصائل الدم من أجل معالجة الجرحى. جدد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لبيد مطالبته باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورحيل الحكومة من أجل الحفاظ على ما أسماه أمن إسرائيل. وتساءل لبيد في منشور عبر منصة إكس: إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة بتشويه سمعة إسرائيل بالأعذار؟ مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود ويتعين على الجميع التجنيد. ويأتي ذلك تعقيبا على ما نشرته قناة إسرائيلية بأن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين الحاردين حتى 20 من آيار المقبل. هذا ويعيش كيان الاحتلال الصهيوني حالة من القلق والترقب وكذلك الاستعداد بسبب أنباء عن قرب صدور مذكرات اعتقال دولية بحق القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية على خلفية المجازر في قطاع غزة، ومن بينهم نتنياهو وغالانت وهاليفي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
في تل أبيب يعيشون حالة من القلق والترقب وكذلك الاستعداد، يخشون أن تصدر مذكرات اعتقال دولية بحق القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية على خلفية المجازر في قطاع غزة، ومن بينهم نتنياهو وغالانت وهاليفي. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانيجبي عقد اجتماعا عاجلا لتحديد الإجراءات الاستباقية لمثل هذا القرار المحتمل. ووفق مصادر فإن الإجراءات تتلخص بحملة دبلوماسية دولية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ مثل هذا القرار، وتفعيل أدوات الاحتلال الدبلوماسية حول العالم، وإجراء رئيس الحكومة نتنياهو محادثات هاتفية مع نظرائه في أنحاء العالم لحضهم على الوقوف في وجه القرار المحتمل. الاحتلال الإسرائيلي يراهن على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير في أن توفر له حماية من المعاقبة الدولية، وهو ما بدأ العمل عليه بالفعل من قبل السفارة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حتى الإدارة الأمريكية في المرحلة الأخيرة أصبحت غير قادرة على أن توفر الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي في ظل الانتقادات الشعبية للإدارة الأمريكية، والتي باتت تشكل ضغطا كبيرا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
الولايات المتحدة لا تريد محاسبة إسرائيل وتدافع عنها، لكن في الوقت نفسه إسرائيل لم تعطي مجالا للولايات المتحدة للاستمرار بذلك، حتى أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات ضد سلوك بعض الجنود في كتيبة نيتصح يهودا. لذلك المجتمع الدولي، الكثير من الشعوب الآن تريد أن ترى القادة الإسرائيليين يحاسبون. الولايات المتحدة قد يكون تأثيرها محدودا، لها تأثير لكنه في النهاية يبقى محدودا.
القلق الإسرائيلي من المحاسبة الدولية سيتحول إلى كارثة على حكومة نتنياهو التي ستحمل مسؤولية عزل الكيان دوليا بعد عقود طويلة ظل فيها ميزان العدالة الدولية مائلا بالنسبة للقضية الفلسطينية. فإن الفلسطينيين هذه المرة وبعد عشرات الآلاف من القتلى يأملون أن يستوي ميزان العدالة الدولية ولو لمرة واحدة.
أغلق الاحتلال الصهيوني الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في وجه الفلسطينيين اليوم الثاني على التوالي بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين للحرم ومحيطه ووسط الخليل. وانتشر جند الاحتلال وسط الخليل وأغلقوا المنطقة بالكامل عبر المركبات العسكرية بغية وصول المستوطنين لما يعرف لديهم بقبر عتئيل. وأجبر جند الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وانتشر القناصة على أسطح البنايات ومنعت الحركة بالكامل. في الوقت ذاته نفذ المستوطنون اقتحاما استفزازيا وسط إجراءات مشددة، إجراءات تسببت بخسائر الفلسطينيين في هذه المنطقة الحيوية. نشرت المقاومة الإسلامية في العراق صورة تظهر عدة مسيرات لها تحلق متوجهة لاستهداف مستوطنة إيلات جنوبية فلسطين المحتلة. وأرفق الإعلام الحربي هذه الصورة بعبارة الرعب لم ينتهي بعد وهناك المزيد، في إشارة إلى مواصلة المقاومة العراقية عملياتها ضد أهداف الاحتلال دعما لغزة ومقاومتها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في 20 نيسان الجاري تنفيذها عمليتين في الأراضي المحتلة بالطائرات المسيرة، وقالت أن مجاهدي استهدفوا في عملية هدفا حيويا في إيلات، وفي الأخرى قصفوا قاعدة عبدة الإسرائيلية الجوية. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أطلقت وزارة الداخلية العراقية أكبر عملية أمنية واسعة منذ سنوات وسط العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس، ستستمر إلى 3 أيام بمشاركة المئات من ضباطها ومنتسبيها لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين. وأشرف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بشكل ميداني على العملية الأمنية وشدد على تنفيذ خطتها بشكل دقيق. وأعلن قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان الحسناوي عن إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة في منطقة البتاوين وسط بغداد خلال العملية التي انطلقت فجر اليوم. وتضمنت الحصيلة الأولية للعملية ضبط أسلحة ومعامل ومختبرات ومعامل وفنادق غير مرخصة ومكاتب لتحويل العملة من قبل الجريمة المنظمة. على صعيد ذي صلة نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 11 إرهابيا مدانا خلال هذا الأسبوع بارتكاب جرائم إرهابية والانتماء لعصابات داعش. جدير ذكر أن العراق يتأخر في تنفيذ أحكام الإعدام ويسمح للمجرمين المدانين بطلب إعادة المحاكمة، ويحظى المحكومون بالإعدام بخدمات تكلف الدولة المليارات بالإقامة بسجون تخضع لرقابة منظمات حقوق الإنسان العراقية والدولية. وقالت مصادر عراقية من محافظة ذيقار جنوب البلاد أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر سجينا في سجن الحوت بمدينة الناصرية هذا الأسبوع بإشراف وزارة العدل. ووفقا للمصادر ذاتها فإن السلطات تستعد لإعدام دفعة جديدة بعد صدور توقيع رئاسة الجمهورية على الأحكام. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلنت المقاومة اللبنانية شن هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر عين منقليوت التابعة للمدفعية الإسرائيلية وتحقيق إصابة دقيقة. وأكدت المقاومة استهدافها ثكنة زبدين لقوات الاحتلال بمزارع شبع المحتلة، وكذلك قصف انتشارا للجنود في محيط موقع الظهيرة بالأسلحة الصاروخية وتسجيل إصابات مباشرة. إلى ذلك أكد العقيد احتياط بجيش الاحتلال كوبي ماروم أن هناك مأزقا استراتيجيا وإنجازا هائلا لحزب الله على صعيد الوعي، مضيفا أن تل أبيب أمام هذا الواقع قد خسرت الشمال، فيما وصف مستوطنون ما يجري هناك بأنه مخيف وجنوني. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن عملية الوعد الصادق أظهرت أن أي خطر يهدد إيران فإنه سيعقبه رد قاس. السيد عبد الملك الحوثي يقول أن كان الاحتلال يتفنن بأساليب وجرائم لقتل الأهالي في قطاع غزة. والاحتلال يرتكب 5 مجازر في قطاع غزة تسفر عن استشهاد 43 فلسطينيا و64 مصابا. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، وسهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا في تطورات معركة غزة مع دخولها اليوم الأول بعد 200؟ إلى ماذا يشير تخبط الاحتلال على مستوى منظومتيه العسكرية والسياسية؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة الصمود ومحاور الإسناد موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم الثاني بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,262 شهيدا وإصابة 77,229 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تبدأ من رفح، ربما تستمعون خلفي إلى صوت سيارات الإسعاف الفلسطينية، وهي منذ 10 دقائق تقريبا تقوم بنقل إصابات نتيجة غارات إسرائيلية مفاجئة على عدة منازل في مخيم يبنى القريب من الحدود المصرية الفلسطينية على بعد ربما أقل من كيلومتر من الآن إلى المشفى الكويتي، حيث نقف هنا. بدأت بعض الإصابات تصل ويجري البحث عن شهداء تحت الأنقاض، وبالتالي نحن في انتظار إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية. هذه الغارات على رفح تأتي في ظل تهديدات متواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المدينة بالاجتياح، وإعلان الأمم المتحدة رفضها المشاركة بأي عمليات إجلاء للنازحين، مؤكدة رفضها لأي دخول إسرائيلي لمدينة رفح، ومحذرة من مجازر قد تقع في حال دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة. لكن هذا لم يمنع جيش الاحتلال من مواصلة الغارات، وهي الغارة الثانية هذا اليوم التي تؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي متواصل على مدينة رفح. كل سيارة إسعاف من هذه السيارات تحمل مزيد من الجرحى وربما الشهداء. الوضع خارج رفح ليس بأفضل منها. في خان يونس هناك شهيد في استهداف منطقة المواصي المفترض أنها آمنة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة يتكرر القصف الإسرائيلي بشكل متواصل. في مخيم البريش هناك شهيد وعدد من الجرحى. في مخيم النصيرات استكمال من قبل جيش الاحتلال لعمليات تدمير المنازل، والأمر ذاته ينطبق على مدينة غزة، حيث غارات إسرائيلية عنيفة تجري على حي الزيتون والشيخ عجلين وتل الهوى، وحتى مخيم الشاطئ التي قتل فيها جيش الاحتلال امرأة فلسطينية مع 2 من أطفالها في قصف على منزلها. أيضا يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تهجير سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يقوم بدفع السكان عشرات الآلاف للخروج من المدينة مع تواصل الغارات الإسرائيلية التي طلت بيت لاهيا بيت حنون ومخيم جباليا أيضا الذي تعرض للقصف، ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء مهددا باستمرار القصف على قطاع غزة.
ليس عجيبا أن شكلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية حالة صدمة لدى كيان الاحتلال والقوى المرتبطة به إقليميا والراعي الغربي والأمريكي خصوصا، والشعور بالفرح العارم لدى أنصار المقاومة من شعوب المنطقة وقواها الحية ومناصري القضية الفلسطينية على مستوى العالم، لأنهم لامسوا شيئا يفوق خيال توقعاتهم. فالمقاومة التي انطلقت بوسائل بدائية وتطورت على مدى مراحل في حيز جغرافي معزول عن العالم، أصبحت لها القدرة على إحداث انهيار معنوي شبه كامل لدولة ظلت تقدم نفسها بالقوة التي لا تقهر. وفي مثل هذه الحالة تعد الانهيارات المعنوية محددا أساسيا في أعمار الدول، كما يعتبر الحافز النفسي عاملا من عوامل الانتصار في مواجهة كل أشكال الظلم والطغيان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شرقوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان، كبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. خطونا لبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم تسقوط اصرخ الله أكبر. تعطي موج البحر السور تحاول
رمال غزة على سخونتها يتقلب فوقها الجنود الصهاينة، إما مدرجين بدمائهم أو تائهين بخياراتهم، ويحترق تحتها جنودهم الأسرى الذين بعثوا برسالة إلى حكومتهم رفعتها المقاومة إلى الشاشات، فاتهمها باسمه الجندي الأسير هيرش بولين بالتخلي عنهم، طالبا منهم الخجل والاستقالة لعجزهم عن تحريرهم من قبضة حماس. وإن أخذت الحماسة القادة الصهاينة كعادتهم إلى التهويل والوعيد، فإن معايدتهم لجمهورهم في الفصح اليهودي كانت بفشل جديد، حيث عاودت المقاومة الفلسطينية ضرب غلاف غزة بصليات صاروخية، أكدت العجز الصهيوني الصارخ عن تغيير المعادلات بعد أكثر من 200 يوم من الإجرام والدمار غير المسبوقين. أما الأمريكيون فيسابقون الوقت لحماية الكيان المنهك والمشظى، مكذبين أنفسهم وكل ادعاءات محاولات وقف الحرب، معلنين عبر رئيسهم جو بايدن بدء إرسال المساعدات التي أقرها الكونغرس إلى تل أبيب فورا. وفور تأمين المساعدات الأمريكية العسكرية عاد الحديث عن الحملة العسكرية على رفح، فتحدث الإعلام العبري عن زيارة القادة الأمنيين الصهاينة إلى القاهرة للتنسيق بنية عدم إلحاق الضرر بالمصالح المصرية، كما تحدثت وسائل الإعلام العبرية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يعد أمام الصهاينة إلا الاعتراف بأن القادم هو لتجرع الهزيمة وإعلان الفشل. بعد 200 يوم من الحرب المستمرة صارت الصورة أوضح، ولو من تحت أنقاض قطاع غزة الذي لا يزال يضرب المستوطنات ويواجه القوات الصهيونية من بيت لاهيا شمالا إلى رفح جنوبا.
200 يوم للملحمة.
نحن وصلنا إلى 200 يوم من الحرب، وقد قتل أكثر من 600 جندي إسرائيلي، ونحن نحتفل بعيد الفصح من دون أي تقدم. هذه هي المشكلة المركزية في هذه الحرب، فلا يوجد أهداف استراتيجية، والحكومة الإسرائيلية لم تدر في أي مرة نقاشا استراتيجيا حول ماذا سنفعل هناك، وما هي أهدافنا، وماذا سنفعل في الشمال، وكيف سنحل مشكلة حزب الله. وشعار النصر المطلق هو كلام ساذج من قبل رئيس الحكومة ومنفصل كليا عن الواقع.
في اليوم 200 على الحرب نحن أمام عيد فصح غير سعيد وغير هادئ في غلاف غزة، حيث أطلقت 5 صواريخ صباحا إلى سدروت، واشتعل مخزن نتيجة القصف، كما أصيب منزل بصاروخ آخر، وانفجر صاروخ آخر في مكان بناء في سدروت، كما أطلقت الصواريخ نحو زكيم وشاطئ عسقلان.
صحيفة معاريف الإسرائيلية تقرأ الواقع كما هو. لقد تدهور وضع إسرائيل في كافة المجالات. تقري أن الكيان فشل في هزيمة حماس في غزة، وفشل في منع حزب الله من إطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات والقذائف، وتهجير نحو 100,000 مستوطن. لتخلص الصحيفة إلى أنه لم يعد من الممكن تجاهل توازن الردع الحقيقية، وهو أيضا ما تشير إليه صحيفة يدعوت أحرنوت التي تلفت إلى ظهور علامات انتعاش عهد المخربين في غزة، وفق توصيفها متوقفة عند حادثة إطلاق صواريخ من غزة باتجاه سيدروت وعسقلان كان الجيش قد قام بمناورات فيها.
على مستوى الشخصية العسكرية المرشحة للاستقالة، فهي أولا رئيس أركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، وكذلك قائد المنطقة الشمالية السابق الذي هو اليوم رئيس شعبة الاستراتيجية، وكذلك رئيس شعبة العمليات وقائد الوحدة 8,200 ورئيس الشباك رونين بار، ومعهم عدد من المسؤولين في الجيش والشباك.
مشكلة عدم عودة الأسرى مرتبطة بهذه الحكومة التي كانت تتعد في كل مرة من أجل إحباط التبادل كالقيام باغتيالات وعدم إرسال الوفود للمفاوضات وتقليص صلاحياتها.
رئيس شعبة العمليات في جيش العدو سابقا إسرائيل زيف يجيد توصيف حال الكيان بعد 200 يوم، حيث يرى أن كل مبادئ الحرب باتت ضد الكيان على مستوى الشرعية الدولية والاقتصاد والداخل، وفتح جبهات متعددة أربكت إدارة الحرب بشكل قاس.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا، نرحب في الاستوديو بالأستاذ حسن نمر الخبير بأشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بكم
أستاذ حسن. يعني في حديثنا هذا حول التطورات في قطاع غزة، لليوم الثاني بعد 200 العدو يواصل عدوانه على القطاع وسط غياب المجتمع الدولي ومحافله عن إيقاف العدوان، ما مرد هذا الغياب؟
استمرار العدو بعدوانه على أهلنا في قطاع غزة مرد بالأساس إلى الاستراتيجية التي بنت عليها الحركة الصهيونية، وهناك المقولة التي انطلقت بها هذه الحركة،
نعم،
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. نرى أن العدوان الذي يستمر به هذا العدو اليوم، أن الأرض تملك، شعبنا يملك هذه الأرض وليست الصهيونية التي تملك هذه الأرض، نظرا للصمود الذي يشكله شعبنا يوميا على أرض القطاع وبالضفة وعلى كامل التراب الفلسطيني. الإجرام الذي يقوم به العدو الصهيوني في غزة اليوم نابع من استراتيجيته القائمة على أرضية إبعاد أهل الأرض عن أرضهم من أجل تثبيت وجود هذا الكيان في المنطقة، ودرج على ذلك منذ العام 1948 وما قبل ذلك بمساعدة الغرب وكافة القوى الاستكبارية في العالم لغرس هذا الكيان في منطقتنا، وحصاد ما يمكن حصاده من ثرواتها، وإبعاد أهلنا وشعوبنا في المنطقة عن أي استقلالية في قرارهم، وإبعادهم عن العالم على المستوى العالمي. وهنا تم في سؤالكم طرح التالي: غياب المجتمع الدولي المجتمع الدولي ليس غائبا، وهناك عدة محاولات على صعيد المحافل الدولية لإيقاف العدوان، إلا أن الإدارة الأمريكية التي كثيرا وعلى امتداد تاريخ الصراع وقفت بجانب القوى الغربية، وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني في عدوانه الدائم على شعبنا وشعوبنا في المنطقة، هنا لا تتأخر في أي لحظة من اللحظات لكي تثبت للعالم أجمع أنها هي وراء الجريمة من خلال الحفاظ على استمرارية العدوان، إن على الصعيد المالي أو على الصعيد العسكري وعلى كافة الصعد في المحافل الدولية. نعم، المجتمع الدولي يتحرك اليوم ضد ما يقوم به العدو الصهيوني في غزة، ولكن الإدارة الأمريكية التي تعتبر نفسها القوة الوحيدة في العالم والقطب الأحادي على صعيد المجتمع الدولي ترى في الكيان أنه غرسة لسياستها في المنطقة، ولا بد للغرسة أن تواصل حياتها على هذه الأرض، ولكن شعوبنا وشعبنا الفلسطيني في التحديد في غزة قلب هذه المعادلة ويقول للعالم الأجمع سأبقى على هذه الأرض ولن أغادر.
نعم. طيب، فيما يصر الاحتلال على مواصلة العدوان ويلوح بوراقة رفح اليوم، يبدو أن ساحته الداخلية يعتريها التخبط والتوتر، تظاهرات من أجل إطلاق سراح للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة مستمرة، ملامح انهيارات على كافة الصعود الاستقالات وغيرها. حسب قراءتكم، يعني هل من انعكاسات لهذه التطورات في الكيان على مسار المعركة في غزة؟
نعم، الاحتلال يواصل عدوانه ويكابر أيضا في سبيل إثبات وجوده على الأرض، وهنا بدأ التلويح اليوم بمعركة رفح أو بدخول رفح مع محاذير كثيرة، أن دخول رفح يستطيع العدو الدخول إلى رفح، ولكنه سيكابد أيضا كما كابد في مناطق أخرى في القطاع، إن على صعيد شمال القطاع أو على صعيد المحافظة الوسطى في خان يوسف وغيرها من مناطق قطاع غزة.
نعم.
نراه هنا ما زال يدفع الثمن لدخوله هذا القطاع والحرب والعدوان الذي يشنه على القطاع، يلوح بغزة، ولكن هل يستطيع أن يتحمل أعباء ما ستفرزه معركة غزة أو معركة القطاع ككل، وهو يتلوى اليوم من نيران أهلنا في قطاع غزة؟ هنا على صعيد التناقضات داخل الكيان شاهدنا مؤخرا عمليات الاستقالات على صعيد المنظومة العسكرية، كان هناك أرون هاليفا مسؤول شبكة أمان أو شعبة الاستخبارات العسكرية، سبقه ذلك الكثير من الذين يتولون الإدارة الإعلامية لقوات الاحتلال بمسؤولية دانييل هاجاري، كان هناك استقالات بالجملة على صعيد هذه المنظومة، بالإضافة إلى التخبط على صعيد ساحة الاحتياط وما تعتري هذه الساحة من خلافات على مستوى عدم حضور الاحتياط على أرض المعركة أو رفض الاحتياط للحضور على أرض المعركة نظرا لما يتحملونه من أعباء في حياتهم الخاصة، أضف إلى ذلك رفض الحريديم التجنيد والمشاركة في الحرب في غزة نظرا لاعتقادات دينية كما يقولون. نعم. وهناك الأعباء الاقتصادية الذي بدأ يكبدها الاحتلال نظرا للعدوان على قطاع غزة. هذه جملة بسيطة من التداعيات. نعم. التي يتحملها الكيان في عدوانه على القطاع، وهناك أيضا سنرى مستقبلا مزيد من التداعيات مع توسيع الاحتلال لرقعة العدوان ضد أهلنا في غزة.
طيب، الموقف الغربي وبالتحديد الأمريكي طبعا، يعني مواقف تعبر عن الاستياء من استهداف المدنيين مقابل ضخ المزيد من المال والسلاح للاحتلال، 24 مليار دولار المساعدات الأمريكية الأخيرة لكيان الاحتلال، يعني كيف يمكن تناول هذا الموقف وهذا التناقض؟
الموقف الغربي كما سبق وذكرت على رأسه الأمريكي منه بالتحديد مواقف أن الكيان تم وضعه في هذه المنطقة بإشارات غربية أو بضغوط غربية. لعبت فرنسا جزء من هذا التاريخ عندما تم حصار عكا بقيادة نابليون وفشل هذا الحصار، واتجه بعدها نابليون إلى مصر، وكانت هذه البوادر الأولية لإنشاء الكيان بمبادرات فرنسية. ولكن اليهود حينها كما اتفقوا مع الفرنسيين لتثبيت الكيان على أرض فلسطين، في حينها عندما اتجهوا لتثبيت الكيان على أرض فلسطين أو إنشاء كيانهم على أرض فلسطين بمساعدة فرنسية، كانوا في ذات الوقت قد بدأوا اتصالاتهم مع الإنجليز لتثبيت هذا الكيان. ولذلك أبعدوا نابليون عن عكا لكي يسمحوا للاستيطان أو الاستعمار البريطاني أن يدخل المنطقة ويجسدوا كيانهم.
نعم.
هنا نقول بكل وضوح أن الموقف الغربي ليس موقفا جديدا على محاولات تثبيت أركان الكيان في المنطقة.
طيب، بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. وطبعا هناك بيان للفصائل الفلسطينية اليوم بهذا الصدد. ماذا في معادلة المقاومة باختصار؟
في معادلة المقاومة أن الحل الوحيد في المواجهة مع العدو الصهيوني هي البندقية. نعم. وكما ذكرتم بالساعات الأخيرة كان هناك في بيان من كافة الفصائل، كبيان جامع لكافة الفصائل، يؤكد على استمرارية المقاومة ضد الاحتلال وإخراجه، وليس هناك أي عملية هدنة أو عملية إيقاف نار إلا بوقف إطلاق نار كامل حتى يحصل العدو على أسراه. غير ذلك لن يرى العدو لا أسراه، وستستمر المواجهة على أرض المعركة مع هذا العدو. وهنا تؤكد الفصائل مجددا على أنها صاحبة المسؤولية وصاحبة القرار على أرض غزة.
نعم.
ولن يكون هناك أي تنازل بهذا الصدد إلى هذا العدو المجرم الذي ينال من أبناء شعبنا يوميا من خلال عدوانه ومن خلال غاراته على شعبنا الذي ضحى ومستعدا للتضحية أيضا في مواجهة هذا العدو، خاصة إذا علمنا أن أبناء شعبنا في القطاع لديهم كلمة واحدة: المقاومة والمقاومة فقط. وهذا ما شهدناه على الأرض تماما.
طيب، استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل الفصائل، فصائل المقاومة في غزة، بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
نرى على مستوى المنطقة أن هناك عملية فرز بعد معركة غزة، بعد معركة طوفان الأقصى والوعد الصادق. هناك كان قبل عملية طوفان الأقصى كنا قد نرى المبادرة أو الخطوات الأولى لعملية الفرز هذه من خلال الرسميات العربية التي اتجهت للتطبيع مع هذا الكيان، مع هذا العدو بالتحديد، وفي موازاة أو في مواجهة قوى أخرى أكدت على محور المقاومة ومشروعية المقاومة في منطقتنا، بالإضافة إلى ما يشكله هذا المحور من استقلالية لقرار أو لقرارات وحرية أبناء منطقتنا والنظم التي تختارها لنفسها.
نعم.
هنا المسألة أن محور المقاومة قد جسد نفسه على الأرض بعد صراع، بعد مدة من الصراع مع العدو الصهيوني، في مواجهة محور التطبيع الذي اختار لنفسه التعامل مع هذا الكيان.
نعم.
وهنا نقولها بصراحة أن عملية طوفان الأقصى قد جسدت مشروعية المقاومة في المنطقة في مواجهة رسميات اختارت لنفسها الاتجاه في الحضانة الغربية الأمريكية بالتحديد، والتي تمهد أو مهدت الطريق لقيام هذا الكيان في منطقتنا وجعله مخفرا متقدما لمصالحها. إلا أن شعوبنا وفي خيارها اليوم في محور المقاومة وقوى المقاومة التي تخوض الصراع إلى جانب أهلنا ومقاومتنا في قطاع غزة قد حددت ملامح المنطقة الحرية.
شكراً.
والحرية لقرار شعوبنا، لكافة شعوبنا، وقرار شعوبنا تحت إطار المقاومة في مواجهة الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة
بإذن الله. شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني على حضورك في هذا اللقاء.
يا هلا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفة ويتربوا. عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفة ويتربوا. عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة الصمود ومحاور الإسناد وتطورات معركة غزة مع دخولها اليوم الأول أو الثاني بعد 200 وتخبط الاحتلال على مستوى منظومته العسكرية والسياسية وما أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. ضمن إطار عمل جبهات الإسناد لغزة، يوسع حزب الله دائرة الاستهداف شمال فلسطين المحتلة ويزيد من مستوى القلق لدى العدو الصهيوني ومستوطنيه. هذا وأصدر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان تقريرا مفصلا حول الجبهة مع فلسطين المحتلة وخسائر العدو خلال 200 يوم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل غسان عبد الله.
حينما قررت المقاومة الإسلامية في لبنان بدء العمليات العسكرية في شمال فلسطين المحتلة، لم يخطر على بال سلطات الكيان أن تنجح المقاومة بشل كافة المنطقة الحدودية وتهجير مستوطنيها، ما أضر بأكثر من 43% من اقتصاد الكيان المؤقت. تجاوز العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة عتبة 200 يوم، ولا تزال حكومة العدو تائها في إيجاد أي حل لإخفاقاتها المتكررة. الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان نشر تقريرا بالأرقام حول عملها على الجبهة الجنوبية على مدار 200 يوم، حيث أعلنت المقاومة أنها قامت ب 1650 عملية عسكرية فصلتها بحسب التالي: 186 عملية استهدفت المستوطنات، 1112 عملية ضد المواقع الحدودية، 55 عملية ضد المواقع الخلفية، 176 عملية استهدفت نقاط حدودية للعدو، 51 استهداف جوي، تم استهداف قواعد عسكرية عبر 70 عملية. الخسائر البشرية قدرتها المقاومة بحوالي 2000 صهيوني بين قتيل وجريح. أما بالنسبة للخسائر اللوجستية بحسب الإعلام الحربي، فإن المقاومة الإسلامية في لبنان دمرت 344 دشمة وتحصينا، 328 تجهيزا فنيا، 722 وحدة استيطانية، 92 آلية عسكرية، 67 مركزا قياديا، 5 مسيرات، مصنعين عسكريين، 5 منصات للقبة الحديدية، و33 مربضا مدفعيا. كما أعلنت المقاومة الإسلامية عن استخدام أنواع عدة من الأسلحة فاق عددها 1960 رماية بين صواريخ وهجمات ودفاعات جوية ومدفعية. وفيما خص جبهة العدو الداخلية، فتقرير المقاومة يؤكد على تهجير أكثر من 230 ألف مستوطن
من 43 مستوطنة مهجرة قاطنيها بالكامل في عمق يصل إلى 15 كيلومترا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. تتعدد أوجه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال ابتداء مع طوفان الأقصى الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، لكن الهزيمة الراهنة ليست فشلا تكتيكيا وحسب ومما يمكن تلافيه أو التغطية عليه، بل إنه يتعلق بأحد مقومات وجود الكيان والسردية التي ارتبطت به في الجوانب الأمنية والعسكرية والتقنية والأيديولوجية، وهي مقدمة لفقدان مقومات الوجود في بيئة ونسيج اجتماعي يعتبره مرفوضة وغريبة عنه. بعد عرب العرامشة وعكا، طائرات حزب الله المسيرة تربك الشمال المحتل، ما ينعكس سلبا على مستوى أداء قيادة أركان الاحتلال ويزيل من حالة الإرباك على صعيد قراراتها ومسار عملياتها إن كانت في شمال فلسطين المحتلة بمواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان وعملياتها على جبهة غزة بمواجهة المقاومة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ديما المصري.
وقبل أن يرفع الصهاينة رؤوسهم من صدمة عرب العرامشة القاسية، عاجلتهم سماء عكا بضربة ليست أقل قساوة. هكذا تحولت مسيرات حزب الله إلى مصدر قلق للعدو الصهيوني، ولا سيما لجهله بقدرات المقاومة الاستعلامية لتحديد الأهداف.
حزب الله أطلق طائرات مسيرة سارت في لبنان نحو البحر، ومن البحر حاولت الوصول إلى قاعدة شراقة شمال عكا، وهذا الأمر أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. حزب الله شدد على أن الهدف هو قاعدة للجيش الإسرائيلي، والمشاهد التي رأيناها من هناك تدل على أن الصواريخ قد تصل حتى أماكن بعيدة جنوبية خط المواجهة مع لبنان.
ما نراه هو أن حزب الله يحاول استغلال نجاحاته في الأسابيع الأخيرة. مع الأسف الشديد لقد شاهدنا الحادث القاسي بالنسبة لنا في عرب العرامشة، وحزب الله يفسر ذلك كصعوبة إسرائيلية في مواجهة الطائرات المسيرة، لذا قام بمضاعفة استخدامه لهذه الأدوات. هو يرد علينا بطريقة مدروسة، إذ قال إنه وجه مسيرات إلى قرب عكا نحو منشأة عسكرية بحسب البيان الصادر عنه.
لم تكن تنقص من بقي من المستوطنين في الشمال إلا المسيرات لتزيدهم يقينا باستحالة استعادة الحياة الطبيعية، على الرغم من وعود بعض المسؤولين الصهاينة.
إطلاق المسيرات من قبل حزب الله هو أمر مختلف على مستوى المدى وعلى مستوى كمية الطائرات المسيرة، حيث أطلقت 3 مسيرات من لبنان ووصلت إلى قرب عكا. وقد حدد حزب الله أن المستهدف هو منشآت عسكرية، وحصل هذا الأمر فجأة أمام المستجمين على الشاطئ، ما ولد ذعرا كبيرا بين المستوطنين الذين فروا إلى منازلهم.
هناك 100,000 مستوطن تقريبا نازحون من الشمال، والوزير بني جنتس قال إن المؤسسات التعليمية ستفتح في الشمال بداية أيلول سبتمبر، ولا أرى كيف سيحصل ذلك، وعلينا أن نسمع تفسيرات من الحكومة ماذا تنوي أن تفعل.
يطالبون الحكومة الصهيونية بالتفسيرات حول ما ستفعله لهم. يحاول مستوطنو الشمال عدم التصديق أن حكومتهم هذه تحتاج هي نفسها لمن يفسر لها فعل حزب الله بها.
أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية، ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية.
وحملت سلاحي بيميني بيساري يلمع سكيني، في قلبي نبض قد غنى فهوى الثوار فلسطيني.
أرهبت
في إيران الإسلام أشار قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به حزب الله في فتح جبهة الجنوب دعما لغزة، مشددا على أن العدوان على القطاع لن يحقق أي نتيجة. ونوه القائد إلى أن الحصار الذي يحاول الغرب فرضه على إيران بسبب دعمها للمقاومة لن يثني الجمهورية الإسلامية عن هذا الدعم، وهذا ما شاهده العالم على صعيد تطور التصنيع العسكري الذي تحظى به إيران اليوم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نوال مهنة.
خلال استقباله حشدا عماليا من جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية بمناسبة أسبوع العمل والعمال، اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي أن العالم كله اليوم يدعم قضية فلسطين، مؤكدا أن حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة لم ولن تحقق أي نتيجة.
يصفون جبهة المقاومة بالإرهاب، يقولون لماذا تدعمون فلسطين؟ واليوم العالم كله يدعم فلسطين. في شوارع الدول الأوروبية، في شوارع واشنطن ونيويورك، يخرج الناس في مسيرات ويدعمون فلسطين ويقولون لماذا تدعمون حزب الله؟ علم حزب الله رفع في مسيرة في أحد شوارع إحدى المدن الأمريكية، يدعمهم الناس في جميع أنحاء العالم. هذه هي المقاومة. الفلسطيني يدافع عن منزله، منزله مغتصب، يأتي المستوطن الصهيوني مدعوما بالشرطة الخبيثة التابعة للكيان الصهيوني ويهدم مزرعة الفلسطيني أو منزله بالجرافة من أجل بناء مستوطنة هناك. هل الفلسطيني هو إرهابي؟ الإرهابي هو الذي يقصفهم، وهذه الكارثة التي خلقوها في غزة بالطبع لم ولن تحقق أي نتيجة. يقولون إننا نفرض الحظر على إيران لأنها تدعم الإرهاب، لكن ما هو الإرهاب بالنسبة لهم؟ إن حكومة شريرة وزائفة وغاصبة وعديمة الرحمة تقتل وتذبح ما يقرب من 40,000 شخص، عدة آلاف منهم من الأطفال في غضون 6 أشهر. إنهم ليسوا إرهابيين، لكن الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصفهم هم إرهابيون. إذن الهدف من فرض الحظر على إيران ليس هذه القضية.
كما لفت سماحته إلى أن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الأسلحة فاجأ العدو، بعد أن تمكنت من إنتاج أسلحة متطورة بهذا العدد رغم فرض الحظر عليها، مؤكدا أنها قادرة أيضا على إنتاج المزيد من الأسلحة الأفضل والأكثر تقدما.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. هذا وتتفاعل التظاهرات المؤيدة لفلسطين ورفضا للعدوان الصهيوني على غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ما دفع السلطات إلى محاولة إسكات هذه الأصوات عبر شن حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين في عدد من الجامعات. وتتسع رقعة الاحتجاجات على العدوان في الولايات المتحدة لتصل إلى المدارس الثانوية. التقرير الذي سنستمع إليه هو للزميلة آمنة حمد بهذا الخصوص.
لم تشكل عمليات الترهيب التي أقدمت عليها الشرطة في غير جامعة أمريكية في إسكات الأصوات المناهضة للحرب الصهيونية على قطاع غزة. رقعة التضامن مع فلسطين اتسعت عكس ما تمنت السلطات الأمريكية، وعمليات الاعتقال الجماعي لم تشكل رادعا لمئات الطلاب الذين لم يخلوا الساحات وأصروا على مواصلة الاحتجاجات في حرم جامعاتهم، ما شجع جامعات أخرى على الانخراط في تظاهرات مماثلة.
أنا كفلسطيني من مسؤوليتي أن أكون هنا لإظهار التضامن مع شعب غزة، وسأواصل القيام بذلك كل يوم، لأنه من المهم لفت الانتباه إلى ما يحصل في غزة.
طلاب المدارس الثانوية انضموا إلى التحركات الاحتجاجية ونظموا وقفات تضامنية مع معاناة الشعب الفلسطيني، مطالبين بإنهاء الحرب سريعا.
أنا طالبة عربية تريد نشر الوعي من أجل فلسطين، وأعتقد أنه من المهم أن نذكر الشباب بما يحدث لأنه مضى وقت طويل على ذلك. فالإبادة الجماعية كانت تحدث منذ 75 عاما ولا تزال مستمرة حتى اليوم، ومن المهم أن نواصل هذا القتال.
أنا أؤيد ذلك بالتأكيد،
أعني عندما تفكر مرة أخرى في تاريخ هذا البلد والاحتجاجات التي غيرت هذا البلد، فإن الطلاب هم الذين خرجوا وشاركوا في الإضرابات الطالبية التي ألهمت في الكثير من الأحيان الحركة العمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وآملوا أن تغدو الكثير من الإضرابات التي تحدث الآن من حرم الجامعات إلى المدارس الثانوية مصدر إلهام للآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشمل الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تجمع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين خارج منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين لمطالبته بوقف تسليح الكيان الصهيوني.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.